بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ملاحظة قبل الدرس، أمس تكلمت عن مورد الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وذكرت أن واحدة من تطبيقات هذا الموضوع هو الرأي الذي ذكره السيد الشهيد محمد الصدر رحمة الله عليه في أن الاستمناء لا الدليل عليه هو الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع هو أنه يحرم لغير الغرض العقلائي. أحد الأخوة من المحصلين قال لي أنه هذا غير معروف الفتوى عن سيد محمد الصدر رحمة الله عليه، ولما قلت له بأنه هذا الكلام موجود في ما وراء الفقه، وأنا راجعت المسألة في ما وراء الفقه وجدت الجزء السادس صفحة 10 في موضوع التلقيح الاصطناعي، فقال لي مو هذا الكتاب مو كتاب فتوى. فلهذا الأساس أنبه على قضية، أنا بهذا الدرس لست بصدد نقل الآراء الفتوائية للعلماء، يعني لا ينتظر في هذا الدرس للمقلد أن يعرف رأي مقلده من هذا الدرس. هذا الدرس نذكر فيه الآراء العلمية للعلماء، بمعنى حينما نذكر مسألة لزيادة إيضاحها نقول أن الرأي العلمي لفلان في هذه القضية ينطلق من هذه القاعدة. بعبارة أخرى، أنا هنا أتكلم عن قواعد الصناعة بغض النظر عن الفتاوى، لأن الفتاوى اعتبارات أخرى غير قواعد الصناعة. أحيانا الفقيه يحتاج وجوبا لاعتبارات معينة عنده لست بصددها، قد يتوصل في البحث الخارج إلى شيء لكن لا يتجرأ على الإفتاء به، لأنه خلاف المشهور، لأنه لم يجزم بذلك، لأنه يخاف على قبره. على كل حال له اعتبارات معينة محددة في الفتوى. هنا عندما أذكر مسألة وأقول أن هناك رأيا لفلان، حتى لو صغتها بصياغة يفتي يقول بصياغة الجازم، لا أقصد أبدا النقل الفتوائي لمقلد هذا العالم، لا أقصد ذلك. نعم لو بعد الدرس يسألني واحد يقول لي شنو رأيي المرجع الفلاني في القضية الفلانية، أنا أقلد المرجع الفلاني، شنو رأيك؟ يمكن أن أجيبه، يمكن أن أقول له أدري ما أدري، مراجع مراجع يمكن. أما هنا عندما أذكر شيء في الدرس وتطبيقات الدرس أتكلم عن الرأي العلمي، وهناك فرق بين الرأي العلمي والرأي الفتوائي، لأن الفقيه قد يتوصل إلى رأي علمي في المسألة لا يفتي به. أضرب لكم مثال، أنا السيد أخوي رحمة الله عليه والمشهور يفتون أن من زنى بذات بعل حرمت عليه حرمة مؤبدة. بعبارة أخرى، أن الذي يزني أعاذنا الله بامرأة متزوجة ثم يتوفى عنها زوجها أو يطلقها، تحرم على الزاني بها في أثناء زوجيتها حرمة مؤبدة. هذا الرأي مشهور، والسيد الخوي رحمة الله هو بنفسه يقول أن هذا هو الأحوط وجوبا في الرسالة العملية. لكن عندما تأتي، لو سمعت مني في يوم من الأيام أنه السيد الخوي لا يرى وجود دليل على هذه المسألة، السيد الخوي في البحث الخارج يقول أن من زنى، أن الاستدلال على الحرمة المؤبدة لمن زنى بذات بعلين ثلاثة أدلة: الدليل الأول إجماعات، إجماع السيد المرتضى ويرده، والدليل الثاني رواية، تطبيقات أنا مرات أجيبها الأمثلة، رواية في فقه إمام الرضا، ويقول لم يثبت عندي كونه رواية فضلا عن كونه للإمام الرضا، وسأتي على هذا المطلب أنا في أثناء التطبيقات سأتي على هذا. والدليل الثالث الأولوية، لأن من عقد على ذات بعل حرمت عليه حرمة مؤبدة، فمن زنى من باب أولى. الخوي يقول من قال إن هذا أولى من ذاك؟ من جبتم أنتم الأولوية؟ لعل من عقد أولى، لأن من عقد تجرأ على الشريعة، من زنى لم يتجرأ على الشريعة غايتها فاسق، أما هذا من عقد تجرأ على الجرأة فلعلها أولى. ويرد الأدلة، وبإمكاني أن أقول في الدرس إن السيد الخوي لا يرى، مثل الله عليه، لا يرى دليلا على الحرمة المؤبدة لمن زنى بذات بعل. لا بعد يقول لي واحد أنا أقلد السيد الخوي إذا كنت أعمل بهذه القضية. رأي الفتوى للسيد الخوي يختلف عن الرأي العلمي في البحث الخارج، من عندما جاء إلى الفتوى احتاط وجوبا. فأرجو الانتباه، أنا من أذكر مسألة لسيد محمد الصدر، لسيد باقر الصدر، لأي فقيه آخر إنما أتكلم عن الرأي العلمي، ولو كان قد صاغ في البحث الخارج على مستوى لا يبعد الاجتزاء، لا يبعد الجزاء. قد هذا الكلام عندما أنقله أقصد فقط التطبيق العلمي لقواعد الصناعة التي بين يدي، فلا يفهم من أي نقل أنه نقل للفتوى. الفتوى لها اعتباراتها. أصلا الفقيه نفسه عند إذا وجدت عند عدة كتب فتوائية أحيانا يرجع ويقول الحجة هو الكتاب الفتوائي الفلاني لأنه متأخر. أصلا نفس الفقيه. هذا مو عملنا، هذا عمل من يدرس الرسالة العملية لمجموعة من يريدون أن يعرفون الأحكام الشرعية. شغلنا بهذا الدرس قواعد الصناعة، وعندما أتي برأي علمي لفقيه أقصد تطبيق ذلك الكلام على قواعد الصناعة. واضح هذا بعد من عيده من كرره؟ فإذا لا يفهم أنه أنت بالسيد محمد الصدر يفتي بذلك. أنا أتكلم عن رأي علمي ولا أتكلم عن رأي فتوائي. صلوا على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الفقرة. أي فقرة؟ اسمعني. قال نرجع نقرأ الفقرة في المتن. ما هي الفقرة 8 في المتن؟ رجعوا لي وياي ضمائر بعاد، ورجعوا لي المحذوفات، لأنه بالأدلة ما رجح هذا الآن. ولو كان من هو كان الشك بعده بعد الوضوء بنى على صحته وحتمان إما مطلقا، شنو مطلقا؟ هاي قبال شيء، أو مع احتمال الالتفات على الخلاف. هذا المقصود، أنه البعض يرى أن قاعدة الفراغ تجري حتى مع كون الإنسان غافلا في أثناء العمل بالمرة. هذا مطلقا، توضيح مطلقا مقابل مع احتمال الالتفات. مرة يقال ان قاعدة الفراغ لا تجري الا مع احتمال الالتفات، كون الانسان كان ملتفتا اثناء العمل، وهو اثناء العمل اكثر تذكرا وانتباها منهم مما بعد العمل. واما ان يقال بجريان قاعدة الفراغ مطلقا حتى مع عدم احتمال الالتفات، حتى ولو كان غافلا بالمرة. فمطلقا اذا شنو مطلقا؟ يعني ولو كان غافلا بالمرة في اثناء الوضوء. مقابلة شنو؟ لا، ان القاعدة لا تجري الا مع احتمال شنو؟ الالتفات على الخلاف. شنو على الخلاف؟ يعني على الخلاف بين الفقهاء. هناك من يقول بجريانها مطلقا، وهناك من يقول بجريانها عند احتمال الالتفات. على الخلاف يعني بين العلماء في جريان قاعدة الفراغ. ما هو المستند؟ يقول واما البناء على الصحة اذا كان الشك في اي شيء منه، في الحاجبي او شنو، او في اصل وجود الحاجب، لا فرق. اذا كان الشك في حاجبية شيء او في اصل وجود الحاجب بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ. هو الان قد فرق. هذه ترى المسألة بعد ما الهربت بعد الصلاة. الان انسان توضأ وشك بعد الوضوء بحاجبية شيء او في اصل وجود الحاجب، تقول له القاعدة. ماذا تقول له القاعدة؟ تقول له امضي وضوءك صحيح لانك قد فرغت منه. ثم يقول لا مرسل حقا تبرا
كان جرى الاستصحاب يأتي الاشكال المتقدم بين اصل المثبت، وبالتالي لا يمكن يجرى الاستصحاب.
نعم. استصحاب شنو؟ عدم تحقق
الحاجب او ما يشك فيه.
هذا لا ينفع. كافي جريان قاعدة الفراغ. الاستصحاب هنا شو يصير؟ يصير موافق لقاعدة الفراغ. العدم مو تسترسل. مع ذلك لا ينفع. لا يجيب اعتبار اصل المثبت. هذا وقد ذهب جمع. شوف صياغة المصنف. ما قال دائما العلماء يصيغون هاي العبارة في البحوث. يصيغونها اما البناء على الصحة اخر اقول اذا كان الانسان قد شك في حاجبية شيء او في اصل وجود الحاجب بعد الوضوء بنى على صحته عند احتمال الالتفات. المصنف ماذا؟ اطلق العبارة. ثم قال وقد ذهب جمع من الاعلام الى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها. جريان من؟ قاعدة الفراغ للنقطتين. النقطة الأولى إن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي محض، أراد لها شوية إضافة محض هاي أشوف لكم ليش. شوفوا الآن عندما تشك بطهارة شيء أنه طاهر أو نجس ماذا تقول أصالة الطهارة؟ أنت والعقلاء شنو ربط العقلاء بالموضوع؟ أفضل تحديد وضعية عملية محض مطلب تعبدي محض، واضح الفكرة؟ يعني هل العقلاء يميلون إلى الطهارة؟ لا. المولى قال هذا الشيء، هذا الشيء ممكن أن يكون نجسا أم لا يمكن أن يكون، يمكن أن يكون نجسا ويمكن أن يكون طاهرا. المولى في حساب الملاكات رأى أنه لو حكم بالطهارة المصلحة في الحكم بالطهارة أهم من المصلحة في الحكم بالنجاسة، فحكم بالطهارة. هذا ما عبر عن الشهيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقات بترجيح الملاك الأهم، المولى في أصل الطهارة. هنا في قاعدة الفراغ الوضع يختلف. نعم جزء من جعل قاعدة الفراغ هو تحديد وظيفة عملية، لكنه ليس تحديد وظيفة عملية محضا، يعني فقط تحديد الوظيفة العملية بإضافة شيء، بإضافة إن العقلاء عادة ما يبنون عند الشك في عمل بعد الفراغ عنه على إبقائه على ما هو، باعتبار أنهم يظنون يعتقدون أنهم كانوا أثناء العمل أكثر انتباه. فقاعدة الفراغ من هنا قيل إن قاعدة الفراغ جعلها مبنى على جزئين، تحديد الوظيفة العملية ونوع الحكم المشكوك، وبتعبير البعض يقول أهمية المحتمل مع أهمية الاحتمال. ولذلك قال إن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية. دي بعضكم بس العبارة هواية بها إيحاء إن القاعدة مبنية على المرتكزات العقلائية، يعني ما بها جزء اسمه تحديد الوظيفة العملية وليس الأمر كذلك. القاعدة بنيت على جزئين، بنيت على مطلب تعبدي وهو تحديد الوظيفة العملية، وبنيت على شيء إن العادة عند العقلاء تقتضي أنهم حينما ينتهون من عمل ويشكون بعد العمل يبقون العمل على ما هو، لأنهم يعتقدون أنهم كانوا أكثر انتباها أثناء العمل مما بعد العمل. إذا تردون نضيفون فهي وإن كانت قد جعلت هذه كلمة المرتكزات العقلائية، لتحديد الوظيفة العملية تعبدا لأهمية المحتمل، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية الاحتمال. شنو أهمية الاحتمال؟ الموافق للمرتكزات العقلائية. وواضحون هاي بعد تكملة العبارة إن العقلاء إنما يلغون الشك، متى يلغون الشك؟ متى يلغون الشك؟ عند عدم القطع بالغفلة حين العمل. أما لو قطعوا بالغفلة حين العمل الإنسان شعر من نفسه أنه كان غافل بالمرة أثناء الوضوء، بعد لا تجري قاعدة الفراغ، يعرف من نفسه بعد لا تجري قاعدة الفراغ. يعني النقطة الثانية التمسك بنقطة الأذكرية والأقربية المشار إليها في موثقة بكير ابن أعيون. قلت له أي شوية النقاط المحذوفة لا تبدو نضيفونها، قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يعني شنو؟ يعني خلي يمشي العمل صحيح. ليش مولاي العمل صحيح؟ شنو النقطة؟ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك في أثناء العمل، مشغول فعلا في العمل. ورواية محمد بن مسلم الواردة في من شك بعد الفراغ من الصلاة، هذا تعبير الرواية بالبحوث عندما يعبر الفقيه وفي رواية وفي حديث وفي خبر هذا يشعر بالتشكيك في السند، لأنه شوفوا موثقة بكير ابن عيون. الرواية السابقة ماذا قال؟ صحيح الجرارة، واضح؟ هنا ماذا قال؟ قال ورواية محمد بن مسلم. شنو التشكيك بالسند؟ مولا هاي الرواية مروية يرويها الشيخ الطوسي، العفو شيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله. الإسناد طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف في المشيخة، طريقه إلى محمد بن مسلم هو يقول ما كان فيه عن محمد بن مسلم، ما كان فيه إلما تعود إلى كتاب فقيه من لا يحضر الفقيه، كتاب الشيخ الصدوق، ما كان فيه عن محمد بن مسلم فقد رأيته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه. من هو الاسم الأول؟ علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، علي بن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه أحمد بن أبي عبد الله عن جده أحمد بن أبي عبد الله، طبعا الاسم مكرر، أحمد بن أبي عبد الله، أحمد بن أبي عبد الله مكرر، عن محمد بن خالد. هذه الرواية فيها ثلاثة ضعاف، هذا الطريق فيه ثلاثة ضعاف. ضعيف الأول أحمد، علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، علي بن أحمد بن عبد الله البرقي، هذا ضعيف لم يوثق، الكلمة الأدق لم يوثق وليس منصوص على تضعيفه، وقد يقال بتوثيقه باعتبار أنه شيخ إجازة للصدوق، لكن أيضا والده ضعيف، والده ليس شيخ إجازة، والده اللي هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، يبقى عن جد ثقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي. محمد بن خالد البرقي فيه كلام أيضا، محمد بن خالد البرقي وثقه الشيخ الطوسي وضعفه النجاشي، وأنتم تعرفون القاعدة، القاعدة حينما يتعارض جرح مع تعديل المقدم شنو؟ الجرح المقدم التضعيف. وأنا قلت لكم النكتوين، النكتوين تقييم التضعيف، النكتة أنه يقال أن من ضعف من قال فلان ضعيف، شنو ليش ضعف وهو عادل وعن اسم لديه سلبية عن فلان، هو رأى سلبية تضر بوثاقة فلان، والذي وثق لم يعرف هذه السلبية، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ما بتعرف أصلا، لكن لم يعرف هذه السلبية وهذا عرف، وبالتالي فالجرح مقدم على التعديل. أحيانا يقال أنه لا، توثيق النجاشي يقدم على تضعيفات غيره لأنه نحرير، لأنه دقاق، لأنه أحيانا يقال. على كل حال في موردنا المفروض يقدم تضعيف النجاشي على توثيق الشيخ طوسي، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش في عبارة النجاشي في محمد بن خالد، يقول النجاشي قال كان ضعيفا في حديثه، وهذه العبارة لا تفيد الضعف في شخصه، الضعيف في حديثه بمعنى أن لا مشكلة في شخصه، غايتها أنه كان يعتمد على المراسيل والرواية عن الضعفاء، وبالتالي فكلمة النجاشي لا تعارض كلمة الشيخ الطوسي، وبالتالي يوثق محمد بن خالد. حتى لو سلمنا بوثاقة محمد بن خالد، طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف لا أقل من جهة الاسمين الماضيين، ولو قلت بوثاقة مشايخ الإجازة يبقى الطريق ضعيف بالاسم الثاني، وهو من هو أحمد بن عبد الله بن أحمد. نقرأ الرواية، قال أنه قال إن شك الرجل، أنا قاعد أقرأ الرواية كاملة مني مو بالمنظم، إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف، حين انصرف لا 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 قعدنا ما وصلنا لعبارة المصنف، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف، رجعنا إلى عبارة المصنف، هذا كله حلف المصنف، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وهذه الرواية أيضا تفيد نقطة شنو؟ نقطة الأذكرية والأقربية في أثناء العمل، فإن مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات، مقتضى موثقة بكير، مقتضى موثقة إذا لم تقبل برواية محمد بن مسلم أقبل بموثقة بكير بن أعين التي تشير أن الموارد التي تجري فيها قاعدة الفراغ هي التي يحتمل فيها التفات المكلف، وأما لو قطع بعدم التفاته فلا تجري قاعدة الفراغ. وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من الباحث. وأما البناء لم يعطي رأي الشيخ المصنف في هذه القضية في قاعدة الفراغ. وأما البناء هاي رقم 9، شنو رقم 9؟ خلينا نرجع. وكذا يبني على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشك في أن الوضوء قبله، أن الوضوء قبله أو بعده يشك. هنا أكو فرضيتين. الفرضية الأولى أن وقت الوضوء معلوم، ساعة 12 وربع أنت توضي بعد الزوال تتوضي، وقت الوضوء معلوم ولا تدري. طبعا هنا ما بشك في الحاجب، هذا ما بشك في الحاجب، الحاجب معلوم ولكن لا تدري هل الحاجب كان قبل الوضوء ام حصل بعده. اذا كان قبل الوضوء فهو مضر بالوضوء، اذا كان بعد الوضوء فهو لا يضر. هذه حالة. الفرضية الثانية ال- 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 وقت الحاجب معلوم، انت تدري كنت تشتغل بيدك دهن، بيدك شيء خير، بيدك كذا بالساعة بالوقت تدري انت، لكن ما تدري وضوءك كان قبل الحاجب. وقت الوضوء هو غير المعلوم، قبل الحاجب قبل الساعة الوحدة، لو توضيت بعد الحاجب المعلوم الوقت. كلتا الفرضيتين تجري فيهما قاعدة الفراغ. عبارة المصنف أقرب إلى الفرضية الثانية، يعني كأن عبارة المصنف يشير فيها وقت الحاجب معلوم والشك في وقت الوضوء وتجري قاعدة الفراغ، مع أن الفقهاء يقولون كلتا الفرضيتين تجري فيهما قاعدة الفراغ وهذا الوضوء صحيح. قال وأما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء وتأخره. هسه الشك في تقدم الوضوء وتأخره ليش؟ مرة لأن وقت الحاجب معلوم ووقت الوضوء غير معلوم، مرة وقت الوضوء معلوم ووقت الحاجب معلوم، ومرة يقال إنه هاي الكلام كلام الشيخ المصنف أقرب إلى الفرضية الثانية أو يشملهما، لا 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 يستطيع أحد الجزم. قال فلقاعدة الفراغ. وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير، ما هو الفرع الأخير؟ نرجع. ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك بعد الوضوء، أيضا يقولها بعد الوضوء خط ما تتبعكم في تطهيرها أنه طهرها أم لا. شوفوا مسلم عنده أن بعض أعضاء وضوءها متنجس وتوضأ وشك هل كان قد طهرها قبل الوضوء أم لا، فالحكم بصحة هذا الوضوء، لكن بقاء هذه الأعضاء على النجاسة فيجب غسلها لما يأتي. لما؟ الوضوء صحيح قد فرغ منه. تبولي وقاعدة الفراغ غير حجة في مدلولها الالتزام غير الشرعي. تبولي يعني هل قاعدة الفراغ لما أجريناها في الوضوء شنو مدلولها المطابقي؟ جاوبوني صحة الوضوء. شنو مدلولها الالتزامي؟ تطهير الأعضاء. واضح الفكرة. حجة في مدى مطابقة صحة الوضوء، لكنها ليست حجة في مدلولها الالتزامي وهو شنو؟ تطهير الأعضاء. فبقيت الأعضاء على النجاسة لاستصحاب النجاسة، يستصحب هنا استصحاب النجاسة، وبالتالي يجب تطهير هذه الأعضاء لما يأتي من وضوء أو غسل، وتنجس الملامس مع الرطوبة. وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير فلقاعدة الفراغ. والوجه في الحكم ببقاء النجاسة، هذا تقدرون تكتبون هذا إذا تردون أوضح، فبنى على الصحة وبقاء النجاسة، هذا تقدرون تكتبون 11 ناسا بالمتن، تقدرون تكتبون 11 وهناك تقدرون تكتبون 11 أفضل في التقسيم. والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب. ليش ما ولا يجري الاستصحاب؟ ليش استصحب النجاسة فقد أجرت قاعدة الفراغ؟ يقول لأن قاعدة الفراغ ليست حجة في مداليلها الالتزامية غير الشرعية. كنت مدلول المطابق لقاعدة الفراغ ما هو؟ المدلول المطابق لقاعدة الفراغ شنو؟ صحة الوضوء. لازمه غير الشرعي شنو هو؟ ها؟ تطهير الأعضاء حجة في مدلولها المطابقة وليست حجة في مدلولها الالتزام. على هذا شنو؟ على هذا أن الأعضاء نجسة. الآن أنا عندي بعد الوضوء أعضاء متيقلة النجاسة، الآن لا أدري طهرت أم لا، أستطعب بقائل النجاسة. واضح؟ وضوء الجبيرة، خلي بس تقبل المتن، بس المتن ونقسمه حتى إن شاء الله عندما نأتي في الأسبوع القادم إن أبقان الله سبحانه وتعالى ندخل في الاستدلال مباشرة. وضوء الجبيرة، الجبيرة هي إذا تردون تسمونها الألواح التي توضع على الكسر، والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح. والقرحة أو القرحة بفتح القاف وضم القاف، جاء في المنجد أنها الجراح المتقادم، الجراح المتقادمة التي اجتمع فيها القيح. خلينا نقول إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة لجرح أو قرح أو كسر، فمع إمكان إيصال الماء تحتها، تحتها، تحت من؟ تحت الجبيرة، بلارر ولو بغمسها أو نزعها يجب ذلك. هذا الحكم الأول، هذا كتب الفرع الأول. إذا كان على كلمة إذا كان فرع واحد زين، وإلا شنو وإلا؟ لم يمكن إيصال الماء تحتها ولا نزعها. هذا شنو هذا؟ هذا خلوه اثنين، رقم اثنين لزم المس عليها.
لا ليش ما نقول على الضرر ولا لا ضرر؟
هو سأل ليش ما يمكن لا إيصال الماء ولا الضرر؟ هو بس شنو يعني بس؟ وإلا شنو وإلا؟ وإلا يعني لم يمكن إيصال الماء تحتها ولا يمكن نزعه لضرر أو لصعوبة النزع، لزم المس عليها. هذا الحكم الثاني. ومعها الحكم الثالث، ومع عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما. هذا بعد يا خلاف يا فتوى، فتوى التي تقول يجب وضع خرقة والمسح عليها، هذا بعد يقول أصلا ما يحتاج، لا تضع ورقة ولا تمسح، لا تمسح على الجرح ولا على خرقة. هاي مسألة من 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 كبار الخلافيات، هاي بعد شيء غير مسألة أنه الذي يقول بأنه لا بد من أن تضع خرقة على الجرح مثلا، هذا الرأي يقول لا تمسح على الجرح ولا تضع خرقة وكفى. هاي شنو ذاتنا يا رقم؟ لا هاي شو اسمها الفقرة؟ الجروح والقروح المكشوفة، بس عدة من أحكام الجبيرة. وفي الكسر هاي رقم أربعة، شنو هو الكسر؟ يا كسر المكشوف، لأن خلصنا من وضع الجبيرة الآن، هذا هو رقم أربعة. وفي الكسر التيمم، يعني الكسر المكشوف. واللاصق هو رقم خمسة، واللاصق الحاجب كالقير تجب إزالته. ومع هاي هو رقم ستة، ومع عدم الإمكان، شنو عدم الإمكان؟ عدم إمكان الإزالة يجب التيمم إن لم يكن يا وليكن اللاصق الحاجب كالقير في موضعه، موضع شنو؟ موضع التيمم مجع الضمير. وإلا شنو إلا؟ إذا كان اللاصق الحاجب وين؟ في موضع التيمم. هاي وإلا ستونها سبعة، فاللازم الجمع بين التيمم والوضوء. وهذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ.